أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. محمد وآله الطاهرين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنت شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة، وقد وصلنا إلى الشهادات الثلاث، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففي هذه الفقرة بعد أن أكمل، بعد تكميل السلام وأداء التحية، تحية الإسلام، ابتدأ الإمام علي الهادي عليه السلام في هذه الزيارة الشريفة الجامعة بأداء شهادة التوحيد الكامل والتصديق الشامل، الذي يعتبر هو حصن النجاة. ولكن أي توحيد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. التوحيد بشرطه وشروطه، التوحيد بشرطه وشروطه، وولاية الأئمة عليهم السلام تعتبر من شروط التوحيد. هناك أدلة سمعية وفي روايات أئمة أهل البيت تشير إلى هذا المعنى. منها يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضمانا. قال: قلت وما هو؟ قال: ضمن له إن هو أقر له بالربوبية، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، ولعلي عليه السلام بالإمامة، وأدى ما افترضه عليه أن يحسنه في جواره. قال المفضل: قلت فهذه والله هي الكرامة التي لا يشبهها كرامة الآدميين. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اعملوا قليلا تتنعموا كثيرا. يعني بعض الناس يعمل كثيرا لكن بدون ولاية الأئمة عليهم السلام، هذا قطع الانحراف. أيضا حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله، هل الجنة من ثمن؟ فقال: نعم. قال: وما ثمنها؟ قال الإمام: لا إله إلا الله يقولها العبد مخلصا بها. شفت؟ يقولها العبد مخلصا بها. قال: وما إخلاصها؟ قال: العمل بما بعثت به. الرسول يتكلم: العمل بما بعثت به في حقه، وحب أهل بيتي، وحب أهل بيتي. قال: فداك أبي وأمي، وإن حب أهل البيت لمن حقها. قال رسول الله: إن حبهم لأعظم حقها. حق الجنة لأعظم حق من حقوق الجنة. أيضا حديث ونختم: لما وافى أبو الحسن الرضا عليه السلام نيسابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون العباسي، اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا له: يا ابن رسول الله، ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منه. وكان قد قعد في العمارية فأطلع رأسه وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول، سمعت أبي جعفر بن محمد يقول، سمعت أبي محمد بن علي يقول، سمعت أبي علي بن الحسين يقول، سمعت أبي الحسين بن علي يقول، سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، سمعت الله عز وجل. استفدت؟ سمعت الله عز وجل، يعني بدون وقافة جبرائيل عليه السلام. سمعت الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. قال: فلما مرت الراحلة نادانا بشرطها، بشروطها، وأنا من شروطها، بشروطها وأنا من شروطها. إذن الأساس والعودة في كل عمل هو هذا الاعتقاد الإسلامي الصحيح، وبدونه لا يقبل دين ولا يرفع عمل ولا ينفع شيء. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن هنا عندنا تامل: في هذا الحديث الشريف الرسول يقول سمعت الله عز وجل، ولكن في حديث الكساء المتواتر من الفريقين عندما أوحى الله تبارك وتعالى إلى الرسول أوحى له بواسطة جبرائيل عليه السلام. طبعا هناك حكمة أن الله تبارك وتعالى عندما خاطب الملائكة في ذلك العالم أنه ما خلق السماء المبنية ولا أرضا مدحية ولا إلا بمحبة هؤلاء الخمسة، فقال أشبه من يعني الخبر الذي انتشر عند الخلائق، فالكل بدأ منهم هؤلاء الخمسة، فإذا الله يريد أن يعلم هؤلاء. فهنا جبرائيل قال يا إلهنا من هؤلاء الخمسة، فذكر الله تبارك وتعالى واستأذن من الله ونزل جبرائيل. إذن هناك حكم، وليس معنى أن جبرائيل يعني أن جبرائيل عليه السلام، جبرائيل عليه السلام يتشرف بأن يكون خادم خدمة أهل البيت، جبرائيل وغيره من الملائكة يتكاملون بولايتهم لأهل البيت عليهم السلام، جبرائيل وغيره من الملائكة بحب أهل البيت موالاتهم لأهل البيت هم يتكاملون. فإذا هناك فهم خاطئ، أننا نعرف بعض الناس يعتقد أن جبرائيل هو أعلم من الرسول، أو بعض الروايات لسانها يقول أنه جبرائيل يعلم رسول الله، هذا معنى غير صحيح، وإنما هناك حكمة من هذه الأعمال، وإنما رسول الله يأتي بعد الله تبارك وتعالى وهو كريم الله، وكل ما ثبت للأنبياء جميعا بنحو أتم وأكمل قد ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الكلام في الإمامة، ووصلنا إلى العقيدة 27 عقيدتنا في حب آل البيت، ولكن نريد أن نرجع إلى العقيدة 26 عقيدتنا في طاعة الأئمة، عقيدتنا في طاعة الأئمة، ونريد أن نطرح بعض المطالب في عقيدتنا في طاعة الأئمة عليكم السلام ورحمة الله. المصنف قدس سره الشريف أشار في هذه العقيدة إلى أن الأئمة هم أولي الأمر، هم أولي الأمر. نحاول أن نشير بإشارة بسيطة إلى الولايتين، الولاية التكوينية والولاية التشريعية التي تثبت لرسول الله والأئمة عليهم السلام. وهل هناك مخالف؟ أولا، ما المقصود بالولاية التشريعية وما المقصود بالولاية التكوينية؟ الولاية التشريعية هي الولاية بشكل عام، الولاية بشكل عام نتحدث عن الولاية بشكل عام هي الهيمنة أو السلطنة والحاكمية والاتباع أو الأحق بالتصرف من الغير. يعني عندما نقول له ولاية له هيمنة له سلطنة له حاكمية له حق الاتباع له حق التصرف، فكما أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الولاية تثبت أيضا للأئمة عليهم السلام، تثبت أيضا للأئمة عليهم السلام، يعني على العباد حق طاعة الأئمة كما عليهم حق طاعة الرسول الذي بعث لهم، لا سيما الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من ضمن هذه الأمور حق التشريع وتقنين الأحكام، من ضمن هذه الأمور حق التشريع وتقنين الأحكام كما يريده الله تبارك وتعالى. إذن لهم ولاية تشريعية، فلهم أن يشرعوا بأمر الله تبارك وتعالى، فإذن من حقهم على العباد نفوذ أوامرهم الشرعية، من حقهم على العباد نفوذ أوامرهم الشرعية والراجعة إلى التبليغ والسير إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من حقهم على العباد وجوب إطاعة أوامرهم الشرعية، ليس فقط التشريعية، حتى أوامرهم الشخصية يجب على العباد أن يطيعوا هذه الأوامر. ولكن عندما نتصفح التاريخ نجد أن الكثير قد رد عليهم. يأتي السؤال، ما هو الدليل على هذا الأمر؟ ما هو الدليل على هذا الأمر ووجوب هذه الطاعة ومسألة التشريع؟ هناك أدلة كثيرة، منها في سورة الأحزاب الآية 37 قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. انتهت المسألة، رفعت الأقلام وجفت الصحف وقضي الأمر الذي فيه فاستفتيان. عندما يأمر الإمام يفعل بلا نقاش، وأكو نفذ ثم ناقش، هنا نفذ ثم لا تناقش. يعني الإمام الصادق عندما أمر أبو بصير مو في الرواية وقال له ادخل في التنور في القصة المعروفة ناقشه، يقول الرواية متوضئ وبيده نعليه وماء الوضوء يقطر، مجرد أن أشار إليه الإمام ادخل في التنور انتهت المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. بحيث أن صاحب الثورة، قائد الثورة الخراسانية الذي قال له عندي جنود مجندة وآلاف كثيرة، لماذا لا تنهض يا ابن رسول الله نحن لك كذا، ظل منبهرا. قال له: كم واحد عندك من هذا؟ قال نفس قائد الثورة الخراسانية، يقول له: ولا واحد عندنا. لكن نجد ولاية أبو بصير توليه لأئمة أهل البيت وإطاعته. حتى بعضهم، يعني أنت ما أريد هاي فرد إشارة هيك، بعضهم يقول أمير المؤمنين عنده حواريين مثلا ميثم التمام سلمان المقداد، ولكن هل ذكر أن مالك الأشتر من حواري أمير المؤمنين؟ هل قرأت هكذا عبارة؟ على الرغم من أن الروايات تقول أن أمير المؤمنين يصرح قال لي مالك الأشتر كما كنت برسول الله. ها فتأمل فتأمل، إذا مو مسألة قدمة أو شجاعة أو كذا. الحواري له صفات معينة، يعني يعرف منزلة الإمام، بحيث إذا أشار له الإمام بلا نقاش ينفذ، لأنه يدرك تماما حق الإمام عليه.
مراتب.
نعم، إذن طاعة الأئمة مراتب، ومراتبهم باعتبار معرفتهم. الناس أعدام ما جهل، الناس أعدام ما جهل. أكو ناس الآن لعله تزور أمير المؤمنين لكن تسيء إلى أمير المؤمنين، لكن الذي يعرف قدر أمير المؤمنين ذلك يترتب عليه الثواب. ولذلك في الزيارات من عارف من زارهم عارفا بحقهم وجبت له الجنة، عارفا بحقهم، مو بهم ما يأمر مجهول، بحقهم علينا. الدليل الثاني في سورة النساء آية 60 قال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم أئمة أهل البيت، إذن هنا يجب أن تكون هنا طاعة عمياء، ما أريد أن نقولها معنى عمياء، ولكن طاعة بأكمل مراتبها لأئمة أهل البيت. أيضا قوله تعالى الأحزاب آية 7 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وثبت أن رسول أمير المؤمنين هو نفس رسول الله، إذن هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويتسلسل المعنى إلى أئمة أهل البيت. وقوله تعالى أيضا في سورة المائدة آية 56 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام عندما تصدق في خاتمه، إذن ثبتت له الولاية التشريعية بهذه الآية. إذن هذه الآيات تثبت وجوب طاعتهم وشمول ولاية أئمة أهل البيت على الأموال وعلى الأنفس. هذا بالنسبة للولاية التشريعية، ولا يوجد من ناقش، هناك إجماع من الإمامية على الولاية التشريعية ولا يوجد من ناقش. ما المقصود بالولاية التكوينية؟ اتفقت الإمامية برمتها على ثبوت الولاية التكوينية للنبي والأئمة عليهم السلام ولباقي الأنبياء والأوصياء، لكن بعض من غير المتخصصين في المجال العقائدي ينفي وجود مثل هذه الولاية لأئمة أهل البيت عليهم السلام على الكون. نعم سابقا يوجد وحاليا يوجد إلا بمقدار. يقول مثلا هذا الرأي الموجود نحن ليس لنا مثلا خلاف مع أحد ولكن نتكلم بمناقشة هذه الآراء. يقولون أن الولاية التكوينية غير ثابتة لرسول الله ولا لأئمة أهل البيت عليهم السلام وإنما تثبت لهم الولاية الطارئة مثلا هكذا في بعض التعابير الولاية الطارئة في بعض المواضع. يعني عندما يواجه الإمام أو يواجه النبي تحديات فهنا تحصل عنده ولاية على الكون هيمنة سلطنة على الكون فيستطيع أن يغير مجاري الكون. ولكن في هذا الآن فقط في هذا التحدي فقط أما في غيره فلا تثبت لهم الولاية التكوينية. الجواب على هذا الكلام أنه هذا يخالف إجماع فقهاء الإمامية وعلمائهم لفظ الولاية التكوينية وإن لم يرد في نص شرعي خاص إلا أنه مستفاد من عدة آيات قرآنية. هناك آيات قرآنية كثيرة تشير إلى هذا المفهوم العام للولاية منها في سورة المائدة آية 56 كقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا فيها إشارة إلى الولاية التكوينية. الولاية التكوينية معناها قدرة الولي على التسلط على الظاهرة الكونية. الولي له قدرة على التسلط على الظاهرة الكونية وتسلطه عليها باعتبار قربه منها. هناك هيمنة عنده على الكون من الذرة إلى المجرة بإذن الله. شلون عيسى عليه السلام قد وصل إلى مقام الإذن ويبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله هذا يسمى مقام الإذن. فقطعا أنه ثبتت أن أئمتنا هم أكمل وأفضل من جميع الأنبياء. فإذا ثبتت لبعض الأنبياء هذه الولاية كيف لا تكون لأئمة البيت عليهم السلام فيكون من باب أولى.
إذن أولياء الأنبياء
أوصياء الأنبياء ثبت فكيف لا تثبت لوصي أحسن واصل من بقية فكيف لا تثبت لوصي أعظم الأنبياء وهو الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الولي أو الإمام يكون قريب من هذه الظاهرة الكونية فهو مستولي عليها استيلاء تام ومحيط بها إحاطة تامة ويتحكم بها كيفما يشاء. وعندما نقول كيفما يشاء هو لا ينطق عن الهوى. إذن هو إن هو إلا وحينا فكل حركاته وسكناته هي فيما يرضي الله تبارك وتعالى. إذن كل ما يفعله فيما يرضي الله تبارك وتعالى. إذن الولاية التكوينية عبارة عن تسخير الكائنات أو المكونات الإمكانية في عالم الإمكان تحت إرادة أولياء الله تعالى بحيث تصير في طاعته. يصير الكون أو عالم الإمكان بأكمله في طاعتهم في اختيارهم ينفذ أمرهم في هذا الكون بأمر الله تبارك وتعالى لأن كل ما يفعلون هو فيما يرضي الله لأنهم معصومون كما ثبت بيانه في العقائد السابقة. فهذا التشكيك مرفوض. أضافت لأنه الآن نحن في وقت ينبغي أن لا يشكك أحد في هذا العقد. هذا المذهب الذي سفكت من أجله الدماء وهجرت الآلاف وقتلت وطردت وبعد هذه الآلاف السنين يأتي شخص يشكك هل أن العلم انحصر في هذه المسألة؟ فهذا أمر مرفوض وبل غريب يعني يستغرب له علماء الإمامية. الكلام في العقيدة 27 وهي عقيدتنا في حب آل البيت عليهم السلام. نحن الإمامية 12 نعتقد أن محبة آل البيت عليهم السلام واجبة بنص الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مضافا إلى وجوب البراءة منهم، مضافا لأنه يجب أن نتبرأ من أعدائهم، وجوب البراءة من أعدائهم ووجوب بغض أعدائهم. يعني سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم. يعني إذا أردنا، يعني هاي مسألة الموالاة والمعاداة، مسألة الموالاة والمعاداة مسألة مهمة جدا. يعني عندنا حصر عقلي تشقيقات أربعة: الذي يحب أهل البيت ويحب أعداء أهل البيت هذا هالك، هذا في جهنم، هذا ما ثبت من الآيات الشريفة ومن كلام رسول الله. الذي يحب أهل البيت، الذي يبغض أهل البيت ويبغض أعداءهم هذا أيضا هالك. إذن الشق الأول حب أهل البيت وحب أعدائهم هذا هالك. الشق الثاني بغض أهل البيت وبغض أعدائهم أيضا مصيره الهلاك والهاوية. الشق الثالث الذي يبغض أهل البيت ويحب أعدائهم هذا من النواصي، هذا في قعر جهنم، هذا في الدرك الأسفل من النار. إذن أين النجاة؟ النجاة في شق واحد فقط، وهو حب أهل البيت وتوليهم والتبرؤ من أعدائهم وبغضهم، والتبرؤ من أعداء أهل البيت وبغضهم، فهنا النجاة. أما إذا وجدنا شخص يحب أهل البيت ويحب أعداء أهل البيت، والعدو واضح، هذا عدو، هذا عنده، هذا دكتاتور، وهؤلاء أعوان الظلم، وهؤلاء يقفون في طريق أهل البيت، هؤلاء يقتلون العلماء، هؤلاء يقتلون شيعة أهل البيت، هؤلاء يطردوهم يشردوهم، ويوجد في قلبي حب لهم ويدعي أنه يحب أهل البيت، هذا إنسان منافق، هذا إنسان دجال، ما بها مجال نهائيا. حب أهل البيت، التولي لأهل البيت، وبغض أعداء أهل البيت والتبرئ منهم. نعم في بعض الأحيان إحنا ما نظهر هذا البغض والتبرئ بأسباب أو عناوين ثانوية كالتقية أو دفع الأفسد بالفاسد أو غيرها من هذه الأمور، لا نظهر، لكن مسألة قلبية أنه إنسان يجد في نفسي حب، هذا إنسان منافق، هذا إنسان منافق لا محالة. يعني أنا أعرف بعض الناس الآن في وقتنا الحاضر هو يتوجه لأهل البيت ويزور، بل ذهب إلى بيت الله وحجه، ولكنه عندما يذكر اسم المجرم صدام يترحم عليه، هذا إنسان منافق طبعا. صدام أبرز مصاديق، صار أبرز مصاديق النواصب. يعني الفترة التي حكم بها حزب البعث، هذا الحزب الكافر قتل وسفك وشرد وهدم وانتهك المحرمات، فعل ما فعل، فأي حب من هذا للمجرم صدام؟ أي حب من هذا؟ فالذي يوجد في قلبي هذا الحب فهنا أما لقمة حرام أو أثر زنا أو إلى آخره، والعياذ بالله، نستجير بالله من هكذا أناس منافقون. إذن الصحابة العدول كانوا يكررون أحاديث كثيرة، يقولون ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله إلا ببغضهم علي بن أبي طالب. يعني هناك ميزان، هناك ضابطة ضبطها لنا أهل البيت عليهم السلام، إنه كل أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله، كل من يبغض علي بن أبي طالب هذا منافق، انتهت المسألة بدون أي نقاش. هذا الحديث نفسه احتج به أمير المؤمنين عليه السلام يوم الشورى، فقال أنشدكم بالله هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق غيري، أكو فيكم واحد هيجي؟ فقالوا اللهم لا. أيضا حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولاك يا علي ما عرف المؤمنون بعدك، عليكم السلام ورحمة الله، لولاك يا علي ما عرف المؤمنون بعدي. وقال أيضا: والله لا يبغضه أحد من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج من الإيمان. إذن ظاهر النصوص الكثيرة تشير إلى أن بغض آل محمد موجب للخروج عن الإيمان، يوجب الخروج عن الإيمان، لأنه يستلزم إنكار ضرورة ضرورة إسلامية. حب أهل البيت يعتبر من الضرورات الدينية، ضرورة دينية، ضرورة إسلامية، فالذي ينكرها خارج عن الإيمان. ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن حب أهل البيت من ضروريات الإسلام. قال العقيدة التي بعدها نحاول تطبيق أيضا عقيدتنا في الأئمة. إن شاء الله نحاول الآن تطبيق العقيدة. عقيدتنا في أن الإمام بالنص. عقيدتنا في أن الإمام بالنص. هنا نحاول تطبيق هذه العبارة بعد ما نجد. عقيدتنا في حب آل البيت. قال الله تعالى في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هنا المقصود من المودة هي التودد إلى الله تبارك وتعالى بطاعة أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالمعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتوددوا إلى الله تبارك وتعالى بالتقرب لأهل البيت عليهم السلام. هذه الآية تدل على وجوب محبة أهل البيت عليهم السلام. ونعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بأهل البيت. يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة والقربة إلى آخر الكلام. بعدها ماذا يقول المصنف؟ وبهذا قال: عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد في نفس العقيدة فنبذوا باسم النواصب، أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد، وهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع. يعني مودة أهل البيت عليهم السلام تعتبر ضرورة إسلامية، ضرورة دينية. علماء العامة ماذا يقولون؟ يقولون كل من أنكر ضرورة دينية فهو كافر. إذن أبو حنيفة وغيره من علماء السنة يكفرون أنفسهم، يكفرون أنفسهم، يقولون كل من أنكر ضرورة دينية فهو كافر. وثبت أن محبة أهل البيت عليهم السلام ضرورة دينية، إذن هم يكفرون أنفسهم. إذن إلى آخر الكلام. قال: ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء. أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا وهذا الحديث ثابت من طرق العامة والخاصة، يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فمسألة حب أهل البيت والإشارة إليهم ليس مسألة قرابة، وليس رسول الله يجر النار إلى قرصه، وإنما لأنهم استحقوا هذا الأمر من ناحية قربهم وكمالهم إلى الله تبارك وتعالى ومنزلتهم عنده. العقيدة 28: عقيدتنا في الأئمة. لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأنهم هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة إلى آخر الكلام. بعدها ماذا يقول المصنف رحمه الله؟ قال إمامنا الصادق عليه السلام: ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا، وما جاءكم عنا مما لا يجوز في أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا. العقيدة 29: عقيدتنا في أن الإمامة بالنص. نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق. الآن يقول: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن، ونصبه وأخذ البيع له بإمرة المؤمنين يوم الغدير، فقال: ألا من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقيب نزول هذه الآية، آية الإكمال: الله أكبر على تمام نبوتي وتمام دين الله ولاية علي عليه السلام بعدي. ولكن للأسف الشديد بعضهم من غير المتخصصين في المجال العقادي يشك في سند حديث الغدير المتواتر الذي تصافقت الأمة على حجيته سندا ودلالة، وروي بطرق متعددة ومن الفريقين من الطرفين، في حين أنه نفسه عندما يلاحظ كلامه يأخذ بالخبر الضعيف ويعتمد على المراسيل والمجاهيل.
المشكل من الإمامين
اي نعم وغيره. ومن اول مواطن النص على امامته قوله حينما دعا اقرباءه لدينا. احنا اخوان ما علاقتنا يعني مسالتنا مو مساله شخصيه, وانما هناك راي هذا الراي غير صحيح. ومن اول مواطن النص على امامته قوله حينما دعا اقرباءه الاثنين وعشيرته الاقربين فقال هذا اخي ووصي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له واطيعوا. الشيخ المظفر رحمه الله لم يشر الى البحث السندي عن هذه الروايات, يعني راح يذكر روايات كثيره. لماذا؟ لانها تعتبر من المتواترات, قد تصدى لاثباتها كثير من العلماء. العقيدة الثلاثون عقيدتنا في عدد الأئمة, ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمام الحقة, يعني شنو الإمام الحقة؟ أي الكمالات النفسية والبدنية موجودة بأجمعها عندهم في كل واحد منهم, وكل واحد منهم هو كامل في نفسه كما وكذا هو مكمل لغيره, وذلك يدل على استحقاقه هذه الهيمنة والرئاسة على الكون, لأنه أفضل من كل أحد في زمانه, هو الأفضل من كل أحد. ويقبح تقديم عقلا, يقبح تقديم المفضول على الفاضل, فلا بد أن يقدم, فلا بد أن يقدموا. قال هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة 12 إماما نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله جميعا بأسمائهم. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخبرني جبرائيل بأسمائهم وأسماء آبائهم, وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. ثم نص المتقدم الأول أمير المؤمنين عليه السلام, الإمام الحسن, إلى آخر أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال والأخير أبو القاسم محمد بن الحسن, هذه كنية الإمام الحجة بن الحسن, بعضهم يثني بأبا صالح, ما عندنا رواية تشير إلى هذا المعنى. وهو الحجة في عصر الغاب منتظر عدل الله فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئ ظلما وجورا.
طب بس العقيدة ما ناقشها ثامن هذا الشيء, الحلو اليوم هذول اللي يعتقدون أنه الله سبحانه تلبست بشخص الإيمان,
هذا معنى الحلوليون أكثر من فرقة سميت باسم الحلولي, ولكن بعضهم يوجد عندهم عقيدة بأن نفسه أمير المؤمنين حلت في نفسه الإمام الحسن, والإمام الحسن نفسه, وهكذا انتقال انتقال الأنفس من شخص إلى شخص. بل أكثر من ذلك بعضهم من انحرف وقال أن أن الإمام الحجة حل في فلان, أو رسول الله نفسه حلت في فلان. فالظاهر انه يعني ما راجعتها مسألة الحلوليون, لكن اكثر من وجه
هو يتكلم عن المعصوم نفس المعصوم, يقول من قال انه
الغلاة والحلوليون كبرت كلمة تخرجون افواهم, بل عقيدتنا انهم بشر مثلنا.
الكلام في الامام انه حلت فيه روح
اي وانتقلت فيه على العموم ان شاء الله هذا في الدرس القادم. العقيدة الحادي والثلاثون عقيدتنا في المهدي إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. بقي عندنا يعني المستفاد مما تقدم أن أمر تعيين النبي بيد الله تعالى وحده لا شأن للناس في هذا الأمر, أن هناك صفات وشروط ومميزات موجودة في النبي لا يعلمها إلا الله تعالى, ومنها صفة العصمة التي هي أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى. بينا أنه النبي إذا لم يكن معصوما سيكون هناك تسلسل, لأنه سيحتاج إلى غيره في مسألة التوجيه والتسديد فيتسلسل الأمر. ونفس الدليل الذي ذكرناه في عصمة النبي هو نفسه في عصمة الإمام. الإمامية خاصة ذهبت إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه من قبل الله تبارك وتعالى على لسان الرسول. العباسية اختلفت, ذهب بعضهم إلى أنه الإمام وتعيينه في مسألة النص والميراث. الزيدية ذهبوا إلى أن الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه. باقي المسلمين بعضهم قال أن الإمام يتعين بالنص, بعضهم قال يتعين بالاختيار, بعضهم قال يتعين بإجماع أهل الحل والعقد. هذه العقائد التي ذكرناها يعني بصورة مختصرة، وإلا هناك كلام. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في عقيدتنا في الإمام المهدي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
على وجه الله.